أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في مدارج السالكين للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واليوم مشيئة الله مع منزلة جديدة من منازل هذا الكتاب، وهي منزلة الفكرة التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله: فصل الفكرة. يقول: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. قال: وصاحب المنازل جعلها بعد البصيرة، وقال في حدها: هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، أي التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه. قال: وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. يقول الإمام ابن القيم: قلت: الفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. قال: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. قال: ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفعه فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. قال: فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء. هذه المنزلة كما سمعت تسمى بمنزلة الفكرة، والإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيّن أن لها أنواع ستة: فكرة تتعلق بالعلم، هذه الأولى، والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة، وفكرة تتعلق بحصول هذه الأشياء، حصول ما ينفع فأفعله، ومعرفة ما يضر فأتجنبه. احنا قلنا المرة اللي فاتت كانت منزلة اليقظة، منزلة اليقظة، وقلنا الإنسان خلاص تنبه ولا لسه غافل؟ خلاص تنبه الآن. فلما يتنبه الإنسان الطبيعي أن تأتيه هذه الفكرة التي في رأسه، تتعلق بإرادة العلم والمعرفة، بإرادة بطلب وإرادة، تتعلق بكيفية حصول هذا هذا المقصد. مفهوم هذا ولا لا؟ شيء بداهي. طيب خلاص احنا تصورنا كده يعني ايه منزلة الفكرة. إنسان تيقظ، انتبه من غفلته، الآن تحول إلى مرتبة إنسانية، وهي مرتبة إن عنده أشياء يريد أن يطلبها ويريد أن يحصلها. من الناس من يقف في هذه المنزلة، تجده يصلي ويفعل كل شيء، يفعل أشياء كثيرة، لكن عنده الفكرة في قضية التحصيل في الشيء السادس أو الشيء الخامس والسادس، في طرق التحصيل ما ينفع وما يضر فيجتنب، عنده خلل فيها، ولهذا تجده يقف عند حد معين لا يتقدم في ديانته أبدا، طول عمره يصلي الصلوات الخمس. طب جيد، لكن هناك زيادة، في أزيد من كده، خلي بالك، لكنك لا تتقدم. عرفت سنن كثيرة طبقتها ثم تتوقف عند حد معين، لا تتقدم أبدا. تقيم الليل، تصلي مع الناس في رمضان، تبذل صدقات، لكن الديانة متوقفة عند حد معين. بدأت أحضر دروس وحلقات وأحفظ القرآن وأجلس مع الصالحين وأتصادق معهم وأفعل خيرات، هذه أشياء، ثم أقف، لا أستطيع أن أتقدم. لماذا؟ هنا في مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة لابد أن يتنبه لها الإنسان، وهي قضية إيه؟ قضية أن أغلب الناس، أغلب بني آدم، إلا من وفق وهدي، تجد إذا خطرت بباله هذه الفكرة وتيقظ وجد من نفسه صلاحا وتقوى، ركن إلى نفسه وركن إلى ديانته، فيسلب منه الافتقار والذل إلى الله تبارك وتعالى. خلاص هو أصبح إنسان بيصلي، فهو شايف إنه قادر على الصلاة. فإذا كان الإنسان بهذه الصورة، وده مثال ينطبق على أشياء كثيرة أو يطبق على أشياء كثيرة، عبادات كثيرة، يظن الإنسان أنه قادر بنفسه، ما فيش معنى الافتقار والذل والخضوع إلى الله تبارك وتعالى والانكسار. هذا المعنى إذا طبقه الإنسان وسلكه الإنسان فخضع وانكسر وذل لله تبارك وتعالى، صلحت هذه الفكرة، وإلا كانت فكرة، أو كانت فكرة تطبقها أنت إن استطعت. ففيها معنى أن يوكل الإنسان إلى نفسه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه لا يتقدم، لا يستطيع، يمل، يترك، تشق عليه كثير من العبادات، لا يوفق، قد يكون من الصالحين، قد يكون من طلبة العلم، لكنه لا يوفق، لا يأتيه التوفيق من الله تبارك وتعالى، حصل علما ونحو ذلك ولكنه لا يوفق. لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن بعض طلبة العلم الصغار، طالب علم صغير ثم أصبح بعد ذلك متمرسا في العلم ونحو ذلك، يا ريت نبعد الأطفال، أطفال اجلسوا ورا. سئل عن بعض طلبة العلم الصغار، طلبة العلم الصغار، فسئل عنه هل يصلح هذا للعلم ونحو ذلك، فقال إيه؟ قال مثله يوفق للخير، مثله يوفق للخير. ليه؟ إنسان عابد، زاهد، تقي، صالح، فده لما يطلب علم، لما يحفظ قرآن، لما يتصدر للناس، مثله يجري الله عز وجل على لسانه الخير. أما الآخر يطلب علم ويحصل ويذهب ويجيء ويتعبد، لكن يجد في نفسه أن هذا منه، هو حصله هو بقوته وإرادته، إن لم يقل هذا بلسانه صدقت هذا جوارحه، فتجده ينظر إلى من لم يوفق إلى عباداته نظرة دون، ولا ينظر النظرة الأخرى. الإنسان لما يجد إنسان مبتلى على أحد أمرين يحتقره، يقول شاب يفعل إيه، والآخر لا يرى هذا، إنما يرى فضل الله عز وجل عليه، أن عافاه الله عز وجل، ويسأل العافية لصاحبنا هذا. فارق كبير بين الأمرين. أما الذي احتقر الناس فهذا شيء آخر، قد تدور الليالي والأيام وينقلب الحال. وأما صاحبنا هذا الذي رأى فضل من الله عز وجل عليه، يزداد طاعة وانكسار وخضوع لله تبارك وتعالى، هذا شيء آخر. يصلي في المسجد ويواظب على الصلوات والخيرات ونحو ذلك، وغيره نيام يحتقرهم، يقول شوف الناس نايمة، ضلت الناس، وفعل وفعل، ولا يرى منن الله عز وجل عليه أن وفق وهدي إلى الاستيقاظ الفجر أو الصلاة. كل الشباب يقول، كل الشباب فيه يفعلوا ويفعلوا وكذا، يحتقرهم، لكنه لا يرى نعم الله عز وجل عليه المنة. فإذا رأى الإنسان جاءته الفكرة ورأى نعم الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك يقع في نفسه افتقار وذل لله تبارك وتعالى. سعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله تبارك وتعالى. يعني كلما افتقر وذل وخضع لله تبارك وتعالى كلما كملت سعادته. يشهد بذلك هو، يعرفه في قلبه وفي نفسه خضوع وانكسار لرب العزة تبارك وتعالى، لا يكون في هذا الطغيان. خلي بالك العبادة فيها طغيان، والعلم الشرعي فيه طغيان، وأي شيء تبذله من العبادات اللي ظاهرة أمام الناس فيها شيء من الطغيان. تبث في نفسك إن لم يضبط هذا بالانكسار ضر ولم ينفع. إذا لم يضبطه الإنسان بالانكسار والذل ورؤية المنة من الله تبارك وتعالى، عياذا بالله، يكون في جانب بعيد. الانكسار هذه حالة كما قال علماء التزكية، حالة تسيطر على قلب الإنسان، من خلالها تقع الذلة والافتقار والعبودية لله تبارك وتعالى. الذلة مذمومة بين الخلق لكنها لله قمة العبادة، أن يذل الإنسان لربه ويخضع لربه. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمات عن هذا المعنى تكتب بماء الذهب. يقول شيخ الإسلام تيمية، وتنبه إلى هذه المعاني، يقول: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، يعني الإنسان وقلبه جبليا يفتقر إلى الله. لازم تعرف دي، اللي انت جبليا، مش قضية اللي هي شيء تكتسبه، لا، ده انت جبليا تفتقر إلى الله على الحقيقة. قال: من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. يعني من أصل العبادة أنت تفتقر إلى الله فتعبده سبحانه، أنت تفتقر إلى عبادته، هو لا يفتقر إلى طاعتك، هذا البذل الذي تبذله. وكذلك من ناحية الفاعلية، التوكل والاستعانة بالله، أنت تفتقر إليه، ما تعرفش تعمل غير به سبحانه وتعالى. قال: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتز ولا يصر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر. قال: ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور، يعني في الدنيا والآخرة. قال: واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. قال: وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بالله. لا يستطيع أن يحصل هذه المعاني إلا بماذا؟ إلا بالله تبارك وتعالى. فكل هذه الغموم وكل هذه الهموم وكل هذه البلايا التي تصاب الإنسان إنما أصيبت من وراء ماذا؟ من وراء الإعراض، من وراء عدم اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أن الإنسان يستشعر أنه مفتقر إلى الله، يقدم هذا فينجو من هذه البلايا التي تقع في قلبه. انظر إلى أحوال المسلمين بقى الآن، كويس؟ طباع الناس المسلم، هذه الدهشة اللي بتعتلي الإنسان لما يسمع النص: قال الله وقال رسوله، أوامر ونواهي. أنت الآن تفتقر في افتقار إلى الله، فلما يأمر الذي تفتقر إليه المفروض الإنسان يعمل إيه؟ أنت تفتقر إلى الله بالذات وبالفعل زي ما قال ابن تيمية. طيب لما يأمر بقى الإله يقول: قال الله كذا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف الشيخ السعدي بيقول كلمات، يقول إيه؟ يقول: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة كما قال إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني من الأمور وحتما به وألزم به سبحانه وتعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يختار هل يفعل أم لا، كما قال الشيخ السعدي هل يفعل أم لا. بل يعلم هذا المؤمن والمؤمنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من نفسه، فلا يجعل بعض أهوائه أهواء نفسه حجابا. يبقى الإنسان لو عنده زلة وخضوع وانكسار وافتقار إلى الله تبارك وتعالى ثم يأتي رب العزة فيأمر، لما تسمع إزاي إنسان مسلم يسمع قال الله كذا يأمر الله بكذا وبعدين لا يطبق، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يتغافل. هذه قضية اوعى تظن اللي هي قضية يسيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبتدي تجيب الأيتين والحديث وترضي نفسك، لا، هذه كبيرة على القلب أولا في علاقاتك بينك وبين الله. لما ينهى الله عن شيء رسوله عن شيء وبعدين أنت تأتيه، الإتيان هنا على قسمين، غصب عنك يعني غفلت مسكين شهوتك غلبتك فأتيت ليه الشر، ده قسم، وهذا في يرجى له ترجى له المغفرة. أما رجل آخر قاعد يخطط ويهندس ويرتب لهذه المعصية ثم بعد ذلك لم يبالغ في قلبه، زعل شوية وخلاص استقرت. ليست الإشكالية في المعصية، هي المعصية إشكالية، لكن الإشكالية في أنك تجابه، تمسك السيف وتحارب، تحارب مين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تفعل، لا هفعل، هذه حقيقة عدم الاتباع. شوف بقى جيل الصحابة ما عندوش الكلام اللي عندي وعندك ده، عندوش بقى مكروه ولا مباح ولا الكلام ده، افعل قضي الأمر. أمثلة مشرقة، شوف جيل الصحابة. عشان كده أنا وإنت جينا بعد 1400 سنة، لكن هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان اللي أنت هتسمعه ده. عبد الله بن مسعود يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد اجلسوا. عبد الله بن مسعود على باب المسجد خارج فيجلس. طيب اجلسوا لمين؟ الناس اللي قدامه، لا يقصد ابن مسعود، لكن ابن مسعود لا يطيق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا وكل الناس جلست وهو لم يجلس. لا توجد عندهم هذه المعاني، فيش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا كذا فإن شاء الله هنطبقها، لا توجد هذه المعاني عند الصحابة. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، تمنعش النساء تروح المساجد سيبها. قال ابن عمر إذن يتخذنه دخلا، ده كل شوية تقول لي رحم مسجد جاء من مسجد، والله لنمنعهن، مش أوديهم المسجد. مات ابن عمر ولم يخاطبه لم يكلمه، سبه سبا شديدا، قال أقول لك قال رسول الله وتقول لنمنعهن، والله ما كلمتك. ومات ابن عمر ولم يكلمه، وهو ابنه لا يقصد معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصد إن النساء هتستغل هذا الكلام فتفعل كذا وكذا. وفعلا عائشة كانت تقول لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء الآن لمنعهن المساجد، كان هيمنع عليهم المساجد من المناظر اللي هم خارجين دف عهد عائشة. فالشاهد شايف التطبيق من الصحابة، عبد الله بن عمر يلقب بالأسري. ليه؟ ما بيطبقش السنة وبس، لا، ده هو في سفر مثلا يشوف مكان طاف عليه هكذا، لماذا تطوف؟ قال جاءت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فطافت، لعل أثر يوافق أثر، يمكن رجل الناقة تيجي على رجل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فتصيب ماسا، شايف؟ لكن هذه الأسارية، هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو مسعود البدري يضرب غلاما له، عنده عبد عمل شيء قاعد يضرب فيه، يضرب فيه وغضب غضبا شديدا حتى قال فكدت لا أسمع، مش سامع الأصوات من حول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، قال فلم أدري من هذا ومن القائل، مش عارف حتى الكلام، حتى تنبهت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود 3 مرات. قال فألقيت الصوت من يدي وقال اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. قال فما ضربت عبدا قط. عير أبو ذر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بيحدث بين ما هو بشر، فقال له يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه؟ قلت له يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية. تخيل بقى النبي يقول لك كده، وأبو ذر له فضل كبير، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب يعمل إيه أبو ذر؟ قال بعض التابعين فرأيت أبا ذر بالشام وعليه حلة وعلى عبده حلة، يعني لابس هو والعبد بتاعه زي بعض. قال فما ذاك؟ إزاي أنتوا لابسين زي بعض كده؟ يعني أنت واحد شغال عندك أنت وهو اللي يشوفك ويشوفه الاثنين زي بعض. فقص عليه هذه الايه؟ هذا الخبر، عاوز ينزع هذه الجاهلية من ايه؟ من قلبه، مع أنه قالها هكذا. شايف؟ هكذا كان الصحابة، هكذا كان أهل العلم يطبقون هذا العلم تطبيقا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في بداية الإسلام، ثم نزعه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فماذا فعل؟ يقول أنس فنزع الصحابة خواتمهم فألقوه، يعني هو عن منبر قال لا ينبغي هذا للمتقين ورماه، كل الناس نزعوا الخواتم ورموه، ما فيش واحد طلع بقى طب ينفع أفعل كذا، طب ينفع أفعل، طب ما ينفعش ألبسه في البيت أتزين به لمرأتي وأنزعه، لا يوجد هذا الكلام عند الصحابة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في يد رجل خاتما فنزعه من يده وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الرجل ألا تأخذ خاتمك تنتفع به؟ قال والله لا أمس خاتما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، خلاص مش عاوز. شايف هذا الجيل اللي هو يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال القرآن وأقوال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النساء، عائشة رضي الله عنها وأرضاه في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قالت إيه؟ رحم الله نساء الأنصار. لما سمعنا هذه الآية كأنهم كانوا في مسجد ولا حاجة، فشقت كل امرأة مرطها، مسكت حتة قماشة فضلة من سبها ولا حاجة فشقتها فخمرت بها رأسها، مش لما روح البيت خلاص نروح، لا، رحم الله نساء الأنصار، كنا يشهدنا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، ملفوفة كده ما تفهمش إيه اللي ماشية دي، لا يرى الإنسان منها شيء. دلوقتي تنظر، مش هقول للنساء، انظر للمنتقبات، انظر إيه المنتقبات، من الآن اللي تنزل بيشة على عينيها؟ من لا تفعل هذا؟ المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، العين اليد كلها عورة، لا يحل للمرأة أن تخرج بثياب ضيقة مثلا، لا يحل للمرأة أن تخرج وعينيها بارزة وحط فيها كحل أو غيره، هذه مخالفات يا أخوانا، وتحدث للأسف من ناس صالحة، هو لا يرى، ممكن يكون لا يرى هذا، لكن لابد أن يراعي الإنسان هذه المعاني، إن هذه مخالفات لابد أن يرعاه. نساء الأنصار ما عندهمش هذه المعاني، تخرج المرأة سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فتفعله. الخمر في بداية الإسلام كانت حلالة، ثم بعد ذلك حرمت في الصلاة، ما تجيش الصلاة وإيه وإنت شارب خمور. ثم بعد ذلك بينما يقول أنس بينما أنا أسقي أبا عبيدة وأبو طلحة وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، إذ جاء آت فقال حرمت الخمر خلاص. طب خلاص نشرب شوية وبعدين لما نروح للنبي صلى الله عليه وسلم نبقى نعرف موضوع الخمر ده ايه. قال أرقها يا أنس على طول أرقها، ليش لسه هنروح ونسأل وكده، ادلوا إلى أن لا نريد أن نشرب، قضي الأمر. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، أبو بكر يجيب ماله كله، عمر يجيب نصف ماله، وهكذا. نخلة في القصة المعروفة بالجنة، أشتري كل البستان بجنة عشان بس أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. الشاهد أن الأمثلة كثيرة لا تحصى. أين أنت؟ يعني حضرتك فين من السنة؟ فين من الكتاب والسنة؟ هل بتطبق القرآن وتطبق السنة؟ أوامر كتير حضرتك عارف اللي ده من الدين، ثم مش عاوز تعمل، مش عاوز تطبق، مش عاوز تبذلها لله تبارك وتعالى، لسه برضه معرض ومستني. خلي بالك الله عز وجل يمهلك مرة واثنين وثلاثة، لكن لما يكون في صدام أمرك وبين لك وأظهر لك ثم تعرض، يوشك رب العزة تبارك وتعالى أن يصرفك عن هذا الباب. خلاص روح انت بين لنا، خلاص قضي الأمر. فتجد أن القلب ثقيل عليه بقى، المساجد تقيل، الصلوات الخمسة وتقيل، أهل الخير، وتجد نفسك في فيافي بعيدة، تذهب بقى في صحاري طويلة مع أهل الضلال وأهل الشر وأهل الخيبة والندام. شايف؟ فالإنسان قد يهلك عياذا بالله بسبب ماذا؟ لا يوجد افتقار، لا يوجد ذل لله تبارك وتعالى، لا يوجد خضوع له، خضوع لأوامر الله وأوامر رسوله. ها هنا تأتي الإشكالية. يبقى الفكرة إذا جاءت للإنسان، نعود إلى كلام ابن القيم، الفكرة إذا جاءت محتاجة إيه؟ محتاجة الموضوع اللي بقول لك عليه ده، لابد من افتقار وزلة. لا تستطيع أن تطبق هذه الفكرة وهذه الستة أشياء التي قسمها ابن القيم إلا بماذا؟ إلا بخضوع، يعني ترفع إيدك كده وتقول سلمت. ماذا تريد؟ ماذا يريد الله وماذا يريد إيه؟ رسوله. ما أراده الله نفعله، ما أراده رسوله من إرادة الله نفعله، ما نهى عنه الله ورسوله ننتهي عنه. كده حضرتك تسير في الطريق الصحيح، لا تتجرأ على مخالفة واحدة. المخالفة تجر المخالفة. اوعى تظن ان انت، ما هو لازم يكون عندنا مخالفات، لازم كل انسان يعمل اخطاء. مين اللي قال كده؟ لا تتعمد المخالفة، طبق كل شيء في دينك يطبق. لو كان هذا الدين لا يطبق ما انزله الله عز وجل علينا. لازم بيتك ما يكونش فيه مفاسد، لازم عملك تمنع ما فيه من مفاسد، لازم تسعى وراء هذا. ومن صدق الله وفق. الإنسان اللي عاوز يصلح نفسه بيوفق، والإنسان الذي يسمع ويستمتع ونحو ذلك خلاص قضي الأمر. خلي بالك ممكن الشيطان والنفس تحبب لك هذه المجالس وتستمتع بها جدا، ويسيبك الشيطان كده ما يتقلهاش ولا حاجة، يسيبك تستمتع لأنه مش عارف يمنعك، ولو عارف ما يجيبكش هنا خالص هيعمل كده، لكن هو يخليك تستمتع وتبقى درس جميل وكويس وكده، وبعدين تخرج من باب المسجد خلاص تفعل كل بلية وكل شر وتنتكس، ثم تعود وتستمتع المسجد ونحو ذلك. هو عاوزك في هذه الطبقة لا تتقدم، عندك الفكرة لكنك لا تتقدم. تتقدم إزاي؟ تتقدم بالفعل، أرض الواقع. لابد أن أعمل. إنسان لا يقيم الليل يقيم، مش مواظب على الصلاة يصلي، عنده مخالفات شرعية ينتهي عنها، على الأقل يبقى عنده خطة من خلالها أصل إلى سلامة الديانة. عندي مفاسد، عندي 20 مفسدة، 30 مفسدة، 1000 مفسدة، إيه السبيل لإصلاحها؟ عندي مشاكل في بيتي، إيه السبيل لإصلاحها؟ أصدق الله يصدق. عندي مشاكل في عملي، عندي مشاكل مع زوجتي، عندي مشاكل مع عيالي. هذه أشياء إذا رتب الإنسان نفسه وصدق الله مع الدعاء، من أراد إصلاحا وفق، من أراد إصلاحا وفق، من أراد الهداية هداه الله عز وجل. لكن لابد أن تفعل، لابد أن تتقدم، لابد أن تأتي إلى الله، تصلي، تصوم، تتعبد، تبذل نفسك. مش قاعد في البيت نايم وقاعد تفعل المعاصي والذنوب وتقول يا رب اهديني. كيف تهدى بهذه الصورة؟ إنما يهدى من أقبل على الله تبارك وتعالى وبذل نفسه. كذلك الصحابة كان عندهم هذا الافتخار حتى صغار الصحابة. شايف معنى الافتقار والزلة وعدم الكبر موجود حتى في صغار الصحابة. شوف ابن عباس لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس على أعتاب البيت أبيض الصحابة يتعلم منها، مع أنه ابن عباس لو عاوز يقول إيه لأي حد تعالى هيجيله من أهل البيت يأتي إليه، ومع ذلك هو في نفسه لابد أن يبذل نفسه وينكسر ويخضع ويزل ليحصل العلم الشرعي. وقد كان ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك الشباب الصغير لابد شباب وطن نفسك وعود نفسك على الذلة والافتقار والخضوع وتطبيق الدين. الشباب هم اللي بينصروا الدين، تفكر اللي خلاص الموتى العواجيز، لا الشباب صغير. من اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشباب الصغير هو من نصر النبي. دلوقتي الشاب عشان يقول لك لسه صغير، عنده كم سنة لسه صغير؟ يقول لك لسه 18 سنة لسه صغير. 18 سنة ده كان بيقود جيش، أبو 18 سنة ده خلاص ده يتجوز، ده يتزوج يبقى عنده أسرة. فأنت دلوقتي عاوزك كده، عاوزك تبقى 18 سنة لسه صغير وبعدين تتجوز على 20-30، ما هم بيجوز دلوقتي على 30، شطر عمرك انقضى، وبعدين تجيب ولد عبال ما الولد يفوق لك ويعرف اللي ليه أب، تبقى عندك 40-45 لسه عاوز يفهم منك أي حاجة، يا دوبك يروح شايلك حطك في أي لحد ولا حاجة وخلاص. بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص 9 سنين، بين عبد الله بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله 9 سنين. يبقى عمرو بن العاص اتجوز وعنده كم سنة؟ 8. شايف؟ ربنا يكرمك انت ماشي؟ 8-9 اتجوز، يعني بلغ جوزوه على طول. شايف؟ دلوقتي العقليات بقى ما تجيبش. ليه؟ لأن الولد دلوقتي هو لسه قاعد يفضل صغير لغاية قد ايه؟ 4 سنين صغير لسه بيلعبوه، 6 بيلعبوه، 7 بيقعد بيلعبوه لسه صغير، طفل صغير لا يبصون فيه الرجولة. هو ايه اول ما يكبر ويشيل المسؤولية ويبقى مسؤول وكده وهكذا، ويفضل يتعلم بقى في التعليم الايه العريض بتاعنا، ابتدائية فاعدادية فثانوية، فلغاية لما تخرج منها شيخ كبير هرم، يعني حاجة محترم. عقبال لما تتخرج تبقى خلاص عمرك ضاع، مع ان كل ده ممكن يختصر. خلي بالك إعدادي في الابتدائي في الثانوي دول ممكن يتعملوا كرة واحدة كده، خلي بالك تجاب، يعني مش قضية. هم بياخدوا إيه؟ يعني الإعدادي ده كله أنت لو بصيته بياخدوا إيه في الإعدادي؟ يعني تضيع للعمر في الإنجليزي والكذا وكذا ومش عارف إيه، أشياء يضيع العمر فيها، لكن إنسان مجبر على مثل هذا. فالشاهد اللي أنت الإنسان لازم حتى الصغير الولد الصغير اللي أنت ما يفضلش طفل صغير بهذه الفكرة كده 17-18 سنة ولسه عيل صغير، لا ليس الأمر بهذه الصورة، يتحمل المسؤولية. ثم فكرة جاءت، طيب الحمد لله انتقلنا إلى منزلة جديدة، لكن لن تتحرك إلا ذلة وافتقار وانكسار لله تبارك وتعالى. استعان بالله على كل شيء أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظ الهوى، كل حظوظ. أنا هوايا في الراحة، أنت تفكر أنا عاوز أصحى الفجر، يعني أنا عاوز أنام. ليه أنت عاوز تصحى؟ عاوز تنام. أنت عاوز فلوس؟ عاوزين فلوس، كل الناس عاوزة فلوس من أي حتة، بس أنت خايف من النار فبتصحى الفجر، خايف من النار الحرام فلا تأكل حرام، فعندك رادع وترجو ثواب الله وتكره الشر، ووطنت نفسك على العبادات فصارت عندك جبلية فبتنفر منها مش عاوزها. فالإنسان لابد أن يجرد العبادة لله، يفعل كل شيء أمره الله به، يقبل بكليته على الله تبارك وتعالى مستسلما لأمره ونهيه، متعلق يتعلق هذا القلب محبة الله ورجائه. هذا هو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء إيه؟ معناش فلوس، كلنا معناش فلوس إلا الله عز وجل هو الغني فهو اللي بيغنينا. معنى بص حلقة كده، ده فقراء دي عريضة جدا، أنتم الفقراء ده عريضة، مش اللي هي شوية فلوس. أنت فقير إلى الله في كل شيء. عشان تصحى تتوضى كده بس وتيجي المسجد تفتقر إلى الله، والله لا تستطيع أن تفعلها. ثقيلة على ناس كتير جدا، لو يصحى بس يغسل يده كده ويتوضى وينزل الفجر. هذه مثلها مثل إيه؟ لو قلت له جاهد في سبيل الله وابذل مالك وولدك وأهلك، لو قلت لك كده شايف تقيلة ولا لا؟ تقيلة زيها بالضبط. واحد عاوز يتوضى بس تقيل عليه جدا، الصلاة الخمسة لا يستطيع، شاقة صعبة. طيب يسرت لك إزاي؟ غيرك ما بيعرفش يقرأ رسالة، بعض طلبة العلم ما عرفش يقرأ رسالة 20 و30 ورقة يقعد فيها ممكن أسبوع، مش قادر يمسك الورقة كده. طيب وفقت أنت لقراءة المجلد والاثنين والثلاثة والعشرة إزاي؟ ده في واحد مش عارف يحفظ بس قل يا أيها الكافرون، وفقت إزاي أنت لحفظ القرآن كله؟ مش شايفها دي؟ فهذا الافتقار إلى الله، يعني أنا أفتقر إلى الله إلى هذه المعونة، هذه الخيرات، ذلة وانكسار، وأن هذا الفضل من الله. هذه الفكرة هتتم، غير كده لن تتم، هتبقى مجرد فكرة وتترك بينك وبين ربك. ثم يقول ابن القيم بقى في تفصيل كلامه قوله: فالتي تتعلق، خلي بالك بقى، فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. أول حاجة هي، طيب فقت خلاص في طريق في جنة في نار، فين بقى الحق وفين الباطل؟ ما أنت شايف ده يقول لك يمين وده يقول لك شمال وده يقول لك صح، كل الناس قاعد يدعوك إلى طرق. الإمام الشافعي لما سئل كيف تعرف أهل الحق في زمان الفتن، قال: اتبع سهام العدو فهي ترشدك إليهم. شوف الناس بتحارب مين، هم دول أهل الحق. بس ده سؤال، شوف الدنيا كلها، العالم كله على مين قاعد يموت، في مين ويقتل، في مين، وبعدين خش جوه اللي بيتقتلوا دول شوف هم قاعدين يقتلوا في مين جواهم، هم دول أهل الحق. ده خلاصة الموضوع. ولهذا الإمام ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله يقول: إذا أردت أن تعلم محل أهل الإسلام في كل زمان فلا تنظر إلى زحامهم على أبواب الجوامع، تقول هم دول أهل الإسلام الصالحين اللي في المسجد، ولا ضجيج هؤلاء في موقف عرفة بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم إلى أعداء الشريعة. شوف مين اللي مش مع الدين كويس كده، ومين اللي واقف معاه وما كنش معاهم، خليك مع الناس التانيين. ممكن خلي بالك كما قالها هنا في قضية الايه الحياد، ما هو في ناس بيبقى معاه مع أعداء الشريعة دول معاهم، وبعدين يجي لك شوية هنا وهنا، ساعة ليه لربك وساعة لقلبك، اضحك شوية ويلعب مع أهل اللعب، وبعدين تعالى برضو شوف لازم تروح عن نفسك. أي إنسان شايف اللي الدين والعلم كبت عليه فعاوز يروح عن نفسه بعيد عن الهم ده، ده مريض يا ابني، انت مريض كده، هذا رجل مريض. يقولك سيب العلم بقى وسيب خلاص، تعبنا عشان الإنسان ما يملش، نروح بقى نفرفش شوية، نعمل أي حاجة. الحاجة دي ايه؟ ممكن تكون معاصي. طب ما انت كده مريض. كونك تجد ان هذه الامور ثقيلة ومتعبة وعاوز تخلص منها وتسيبها وتروح عن نفسك شوية، ده انت عندك مشكلة كده، انت رجل مريض محتاج علاج. لكن الانسان يروح عن نفسه بايه؟ بالمباح، اشياء مباحة فش حرام، وتكون نيته في إتيان هذا المباح أن يستعين به على الطاعة. يعني يعمل حاجة مباحة ليه؟ عشان بكرة تبقى الهمة 100 100، مش عاوزها 90، عاوزها 100 في الأشياء المباحة وتستغل. وفي بقى صور كتير جدا في هذا الباب، صور كثيرة للعلماء في هذا الباب، مش ده يعني محل استطراد. فمن يدعي الحياد متردد بقى بين الحق وبين الباطل، شوية في المسجد ومبسوط مع الناس وعارف المتدينين والصالحين، وبعدين يروح شوية تلاقيه بقى قاعد يرقص ويلعب ويلهو، وبرضه مع الايه؟ مع الخائضين، لا هنا ولا هنا، يكسر سواد أهل الباطل. ثم بعد ذلك شوف دلوقتي في المطوشة تلاقي الشيخ دقنه بسم الله ما شاء الله لا يخص حتى بالايه؟ بجواز القبضة، يقول لك لا يجوز، كويس؟ وترفرف في الاستادات وبيشجع ومتحمس، وحاجة صعبة خالص يعني. شايف ولد ماشي في الشارع من يومين، ماشي كده ماشي ومتضايق، ومش هو ماشي مش مركز، لان انا واخد بالي معاه، وقاعد يدعي يا رب الاهلي يكسب يا رب يا رب، بيدعو دعاء صادق من قلبي، انا ارى فيه الصدق، يقوله من صميم قلبي. قلت والله ده لو الثلاثة أربعة من دول بس قعدوا يدعوننا احنا كده، ده احنا هنعدي بالإخلاص ده. شايف الموضوع بقى عامل ازاي؟ ده في ناس بقى بهذه الصور كتير، في ناس بعيد عن الموضوع ده خالص. فكل شيء فيه غلو. اتفرجت على ماتش خلاص، يعني مش اللي هي مش ديني، مش حياتي كلها هتبقى حاجة مدورة، عدت في حاجة مربعة وخلاص. ايه الكلام الفاضي ده؟ هتخيل حاجة مدورة تعدي في حاجة مربعة تبقى خلاص، يبقى احنا كده ايه ده ايه؟ انت لو عدت تتدبر هذا الكلام اسمه لهو يا جماعة، لهو، حاجة كده كلام فاضي، فما تركز معاه، تتفرج عليه مرة تشوفه مش عارف خلاص، وخذ الأمر، مش حياتي كلها تبقى في ايه؟ في اللعب، او اروح بقى واعد لها العده واروح اماكن واسافر واروح عشان هذا كلام، هذا كلام في يعني استهتار بالنسبه حتى للمتدينين الصالحين. اهم صفات اهل الحق يتسمون بالايه؟ بالثبات، مفيش اضطراب، يعني مش النهاردة حاجة وبكرة حاجة وبعده حاجة، كل يوم لون. جاء رجل إلى الإمام مالك قال ألا نتجادل، فإن خاصمتك جبتك الأرض تتبعني، وإن انتصرت اتبعتك. قال وإن جاء رجل أزكى مني ومنك، قال نتبعه. الله، ده احنا مش هنخلص كده، يعني كل واحد يجي يقول لي شبهتين ثلاثة، والله روح، وبعدين واحد تاني يقول لي شبهتين ثلاثة، والله يلا، ده مش دين، ده بقى هو الدين حاجة واحدة، كل يوم رايح لحتة، ازاي ده الكلام ده؟ فشايف الحق لا يعلم هذا، هو ثبات، طريق واحد ظاهر جلي تسير عليه. الباطل بقى كل يوم في وادي، وبعدين تبقى مع أهل الحق تبتلى يأنبوك زي المنافقين. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، شو إحنا بنحب الدين، وأن أهل الصلاح دول هم الخير والبركة وينصروا الدين ومش عارفين، طيب ماشي. وإن كان للكافرين نصيب قالوا أنا نستحوذ عليكم ونمنعكم، يا عم اقعد، الدنيا صعبة، والدنيا يعني عملنا الخير محمود، عمل وقعت في البلاء ومش عارف يقول لك، مش قايل لك؟ لكن الحق لا يعلم هذا، ثابت على طريقه لا يتغير ولا يتلون. أهل الحق يتصفون بالإيه؟ يتصفون بالقوة، مش القوة البدنية، يعني مش ضروري جيم خالص، ممكن ما تروحش، لكن هو في نفسه قوي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كلماتك قوية، اللي معاه الحق بس مش عالم، انت مجرد اللي انت على الحق تجد انك توفق الى الحجه، ما يعرفوش يردوا عليك، تلاقيهم متخبطين. ليه؟ خلي بالك ده في كل حاجه، حتى لو كنت بتتكلم يا سيدي في فروع الدين، علم مصطلح، علم جرح وتعديل، لو كنت على الحق فيه تنصر وتوفق، فما بالك بقى بالايه؟ بالاعتقاد وبالمميزه بين اهل الصلاح واهل الفجور. الحق واضح، يعني مش محتاج ايه تجيب حاجة تشوف بيها الحق فين والكلام ده، لا لا لا، فيش كلام ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إيه؟ هالك. لا يهلك على الله إلا هالك. واحد هو مش عاوز الحق، لا يقبله. هذه الأولى عند ابن القيم، أو الأولى والثانية. الثالثة والرابعة قال: والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. طيب، النافع والضار هتميز بينه إزاي؟ يعني تعرف ده نافع وده ضار إزاي؟ قوة الإيمان. إن أردت فكرة إرادية طيبة تميز بها فعلك لابد من قوة إيمان. إذا أردت أن تقوي هذه العزيمة وهذه الإرادة عليك أولا بالإيمان. لازم تكون إنسان مؤمن بحق، على يقين من إنك على الحق، وإن في جنة وفي نار وفي موت، في آخر الأمر في موت. أنت الإنسان لو قعد يتدبر حاله فقط وهو على سرير الموت الآن لصاح. أنت لا تدري هتقبل على إيه. هو أنت لما تموت دلوقتي فماذا الإنسان أنه يرى ملك أمامه أو يدفن في قبره ثم يأتيه السؤال ثم هذه فظائع لا يطيقها الإنسان. فالإنسان هذه الدنيا لابد أن يعمل الإنسان ويجتهد ما استطاع قبل أن يؤخذ، فيجد نفسه هالك ميت وقضي أمره وقامت قيامته. إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، خلي بالك، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، لكن في مؤمن قوي يعني راجل عرف قال الله قال رسوله، خلاص خذ الأمر يطبق، لا يعبأ بالناس، يطبق الدين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، رجل صالح قوي تقي، مش خوار خائف، قيم ليل مش قادر، احفظ قرآن مش قادر، تصدق مش قادر، تقوم حتى اشتغل واعمل أي شيء في حياتك لا يستطيع، متكاسل، يكسل نفسه. المؤمن قوي، قوي في الحق، يقول الحق، لا يخاف، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يفعل العبادات بصلابة وصدق من الله تبارك وتعالى. أحب الأعمال إلى الله، نحن دلوقتي بنقول إرادة صح؟ تميز بها بين النفع والضار، إيمان. عاوز تفعل ويكون عندك إرادة، لابد من أن تدرب النفس ابتداء. حضرتك أول أيام الشغل 8 ساعات 12 ساعة مثلا في بدايات عملك، كنت تقدر تقعد الدوام الكامل 8 ساعات؟ تقيلة صح؟ حتى في أي عمل، أي صنعة. لكن بعد كده بتروح وبتعدي 8 ساعات وبتستحملها، صحيح ولا؟ وبقت عادة خلاص، مفيش أي مشكلة. تشوف البنا وهو بيبني كده 1000 طوبة في اليوم، ولا شاف 2000، ولا أرقام كده، عربية سيارات بيبنوها في اليوم، هو وحده كده أرقام أو مجموعة، يعملوا هذا الكلام إزاي؟ ملكة يعني إيه؟ عود نفسه. شوف، هتعود نفسك على الطاعة صعبة في الأول، شق، قيم الليل وصلي وتدين وافعل كل شيء في هذا في الأول صعبة. المداومة والممارسة خلاص النفس الجبلة بتاعتها هتتغير، الجبلة إيه؟ تتغير، فتعود على الخيرات وتسير فيها. هتعود نفسك على الشهوات واللعب، قضي الأمر، هتتعود على الشهوات واللعب، تكسر من المباح تتعود عليه، قضي الأمر. عادتك فعل المكروه ولا تبالي، باب الحرام مفتوح تلجه قريبا. يبقى الإنسان لابد أن يوطن نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أكثره؟ لا، أدومه. حاجة تانية؟ وإن قل، واظب على قيام الليل من رمضان لرمضان، ما سيبوش أبدا. قد إيه؟ ما استطعت. إمام عالي زود، مش قادر ركعتين، قل هو الله أحد، قيام ليل بس من رمضان لرمضان. إذا فعلت هذه الأشياء أنت كده بتدرب نفسك، بتعود نفسك. أنت تقربت إلى الله ولا لا؟ خلاص عملت اللي عليه صح؟ هنا بقى تأتي المعونة ييسر لك. هتبص تلاقي عبادات أخرى فتحت لك، عبادات أخرى غير هذه العبادة اللي أنت اجتهدت فيها، توفق لعبادات أخرى. هذه نعم ومنن من الله تبارك وتعالى. القدوة الحسنة، القدوة الإيه؟ الحسنة بتدفع إرادة الإنسان للعمل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة للأسف، الأسوة الآن بقى ناس، مش هنقول ناس فزة يا سيدي، لكن ناس لا تصلح أن تكون أسوة. ما ينفعش أن يكون الأسوة بتاعتي لعيب كرة قدم مثلا. ممكن يكون إنسان صالح وكويس، بس أسوة في إيه؟ إيه اللي عنده اللي أنا يبقى ده القائد بتاعي؟ في ماذا؟ عشان يجيب جون يسجد مثلا؟ يعني ليه هو بيبقى قدوة؟ لا يكون هذا قدوة، ده إحنا بنتكلم على الصالح. فما بالك بالإيه؟ إن يكون قدوتي مغني أو لعيب كرة كافر، أو تكون قدوتها مغنية أو ممثلة أو غيره. دي معاني قاتلة. ثم بعد ذلك تأتي الدول وتأتي المؤسسات فتبرز هؤلاء السفلة وتخمد مثلا أهل العلم وأهل الصلاح. حتى يا سيدي مش أهل العلم والصلاح، العلماء والناس الصالحة اللي هي الناس نافعة فعلا. مش أقول لك أهل الدين يا سيدي، الناس النافعة. شوف دلوقتي كبار الأطباء وكبار المهندسين وكبار العلماء مش أهل الدين عندنا مثلا في مصر، فينهم؟ محدش عارف حاجة. مين اللي معروف دلوقتي؟ تلاقي فلان التافه وفلان الايه الضائع والآخر وإلى آخر. فإبراز هذه الأشياء عياذا بالله يقتدي بها شبابنا، هذه مهلكة للأمة اللي يكون أسوته أمثال هؤلاء. ثم يقول ابن القيم: ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفعه فيسلكه، والطريق إلى ما يضره فيتركه. طيب الطريق بقى اللي أنا عرفته ده عاوز أسلكه، والطريق الثاني اللي فيه ضرر عاوز أجتنبه. ده لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في احرص على ما ينفعك. احرص عليه ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هي دي خلاصة الفكرة إذا أردت أن تطبقها. واستعن بالله ولا إيه؟ ولا تعجز. تعجز نفسك، أنا لا أستطيع أن أطبق، لا أستطيع، أصل صعب علي أن أنا بقى إنسان متدين وأطبق هذا الأمر، ده أنا عندي في بيتي كذا وعندي كذا وزوجتي فيها لا لا تستطيع. الأمر أيسر من هذا، ده بس شوية تسويل من الشيطان يفسد عليك هذه الفكرة. لكنك تستطيع وزيادة، تستطيع أن تفعل هذا وزيادة، كما فعل الصحابة وكما فعل أهل الصلاح والتقوى وطبقوا هذا الدين تطبيقا. احرص على ما ينفعك، لا تعجز. يقول ابن رجب: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز على الاستقلال بجلب مصلحة، حاجة واحدة لا تستطيعها. قال: ودفع مضرة، ولا معين له على مصالح دينه. وبخاصة في أزماننا، مين الصديق اللي بيعينك على طاعة الله؟ مين القريب؟ أخوك أو غيره. أنت ممكن تبص في عيلتك كده يمين وشمال ما تلاقيش واحد يقول لك، يعارضك، مش هيقول لك كيف على الخير، بس ما يحسكش أو ينكر عليك الخير الذي أنت فيه من الديانة، قد لا تجد. ولهذا يا أخوانا لازم المعنى ده يكون عندكم، إياك أن تستحي أنت مما أنت عليه من ديانتك وتطبيق السنة وغيره. هو من يستحي؟ مين اللي يستحي؟ أنا؟ يعني أنا الذي أطبق دين الله عز وجل لما أدخل وليهم مثلا عائلة وفيهم اختلاط، تزور بعض عيلتك ولا تجد فيه اختلاط فتنكر عليهم هذا الاختلاط وتصر على ألا يكون هناك اختلاط في الأكل والشرب ونحو ذلك، تستحي أن تفعل هذا؟ هو صاحب البيت اللي يستحي هذه الدياسة، هو يستحي منها، هو لا يستر امرأته ولا يستر بناته، هو من يستحي، مش أنا، مش أنا اللي أستحي لأن نقبت بنتي أو زوجتي وترتدي هذا الزي الشرع الصحيح فأستحي أن أذهب بها إلى مكان، لا، هم هي المتبرجة اللي تستحي وهي ماشية في الشارع، هي من تستتر، لست أنا اللي عامل فرح في الشارع، مش أنا اللي أمشي مكسوف ومحرج، هم، هو اللي يمشي مكسوف ومحرج وأنا أعدي في شطري ونصفي وأنكر عليهم. لازم تكون دي نفسيتك، مش نفسية اللي أنت إيه مكسوف ومحرج. من ماذا اللي مكسوف ومحرج؟ الضال للهالك المتبرجة. ولست وليست المرأة الصالحة اللي سواء ترتدي زي شرع أو أنت بسمتك وهيئتك، لا، اللي يستحي هو، لست أنا. لازم تكون هذه النفسية عندك. ولهذا لما تجلس مع أحد ثم يذكر كلاما قبيحا أو يفعل كذا أو يفعل أي شيء منكر تنكر عليه ولا تستحي من شيء، ولا تقول أصله مش هيفهم المعنى ولسه الدين واحدة واحدة، هذا الكلام لعب، هذا الكلام لعب. بعض الناس قد تستحي اللي يقول لواحد عنده يلا نصلي أصله بيصليش فانزل صلى على طول أو هو يصلي، لا، أي شيء هذا يؤخذ من رقبته يصلي، ما يصليش يمشي، يفعل ما يشاء، مش هيصلي انكر عليه، شايف؟ يبقى قضية ان انت تستحي من ماذا؟ للأسف للأسف بعض المتدينين يكون عنده هذه النفسية اللي هو محرج، محرج من نفسه. طب محرج من نفسك ليه؟ غصب نفسك على ايه بقى انت؟ يعني ضغط على نفسك ليه؟ مفيش اي شيء يدعو إلى هذه، ليه هذه الفكرة اللي تأتي في ذهنك، بل هم من أنت تروح مكان أو غيره بهياتك وسمتك، لا، هم وسمتك، هم من يستحون من أفعالهم، وليس الإنسان الصالح التقوى الذي يستحي من فعلهم. قال: فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات، هذان أمران، يبقى حرص واستعانة تبلغ هذا الذي قاله الإمام ابن القيم، اللي هي يترتب عليه فكرة أخرى في طريقها إلى الإيه؟ إلى التحصيل، تحصيل الخير والانتهاء عن الإيه؟ عن الشر. أظن يعني كلام ابن القيم هو طبعا كلامه طويل، والمنزلة اللي بعدها أظن منزلة البصيرة عندكم، الفناء هذه في الفكرة، الفناء البصيرة، مباحث الفناء اللي اتكلم عليها ابن القيم الآن، يعني اقرؤوها أنتم. هو طبعا اعترض على صاحب الكتاب الأصلي وبين ما فيه من إيه من أخطاء، ووجه كلامه على أطيب محمل، وإلا فأهل الحلول والاتحاد حملوا بعض هذه الكلمات على معاني فاسدة عياذا بالله. ولهذا أنا لم أستطرد في هذا الكلام وأخش في قضية الإيه؟ المحاسبة. نعم، فإن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة قضية الفكرة خلاص انتهت، أو هذه المنزلة وهذا سبيلها، ثم تأتي إن شاء الله عز وجل منزلة جديدة في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.